بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 23 من شهر رجب لسنة 40 و400 للهجرة، الموافق 30 من شهر آذار لسنة 19 و2000 للميلاد، في الجلسة الثالثة من مراقي السعود. وقد سميت هذه الجلسات وما يكتب فيها بقطر السواقي على بحر المراقي، ذلك لأنني لا أتوسع فيها، إنما أذكر ما يجب وما هو أقل ما يمكن أن يعرف في هذا الباب، لأن الشرح هنا شرح مقتضب، أما الشرح الوافي فسيكون على شكل المنهجية البحثية العلمية للمراقي في تأسيس النظر المنهجي في العلوم، وليس خاصا بالأصول فقط، بل النظر المنهجي في العلوم سواء كانت لغوية واقتصادية وما إلى ذلك. فعندئذ سنرى أن أصول الفقه هو خارطة التفكير البشري الذي يهتدي بهدي الله سبحانه وتعالى، ويزدوج فيه عقل الإنسان الرشيد بالوحي الإلهي الذي يهدي إلى الحق إن شاء الله تعالى. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: كالحتم واللازم مكتوب وما. تفضل دكتور أيمن.
كالحتم واللازم مكتوب وما، فيه اشتباه للكراهة تما، وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال، فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط، ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. فضيلة والندب والذي استحب، ترادفت ثم التطوع انتخب. رغيبة ما فيه رغب النبي، بذكر ما فيه من الأجر جوبي. أو دام فعله بوصف النفل، والنفل من تلك القيود أخلي. والأمر بل أعلم بالثواب، فيه نبي الرشد والصواب. وسنة ما أحمد قد واظب عليه، والظهور فيه واجب. وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب، فخذ ما قيد. والنفل ليس بالشروع يجب، في غير ما نظمه مقرب. قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم. صلاتنا وصومنا وحجنا، وعمرة لنا كذا اعتكافنا، وطوافنا مع اتمام المقتدي، فيلزم القضاء بقطع عامله.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن إليكم. يتكلم الناظم رحمه الله تعالى هنا: كالحتم واللازم مكتوب وما، فيه اشتباه للكراهة تما. الفرض والواجب مترادفات، وكذلك الحتم واللازم والمكتوب، فهنا له صلة بالبيت السابق، من حيث إنه يريد أن يعبر بالواجب بألفاظ عدة، فقال لك الفرض والواجب قد توافقا، إذن يطلق على الفرض عند الجمهور الواجب، وكذلك الحتم ويطلق عليه باللازم، ويطلق عليه أيضا مكتوب. فلذلك هذه الألفاظ مترادفة، المكتوب وقد جاء في السنة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقوله: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. إذن عبر عن الفرض بالمكتوب. أما ما ذهب إليه الحنفية كما قلنا، فهم جعلوا الفرض للمتواتر وجعلوا الواجب للمشهور، بمعنى صنفوا الفرض والواجب باعتبار التواتر والمشهور، وهما طريقان في السند. ثم قال: وما فيه اشتباه للكراهة تما، بمعنى أن ما هو مشتبه فيه بين الحلال والحرام سمي مكروها، لقوله عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فعبر بالمشتبه فيه بمعنى الكراهة، فيوصف المشتبه فيه بالكراهة لما ورد في الحديث: ككراهة لحوم السباع، فهي دائرة بين الإباحة والتحريم، فقلنا بالكراهة مراعاة للخلاف. ثم قال: وليس في الواجب من نوالي. النوال معناه الثواب. قال: وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال. إذن يقول لك إن الواجب ليس فيه ما يؤجر فيه العبد عند انتفاء قصد الامتثال، ثم تابع بقوله: فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط. سيتكلم عن الأجر. فيما لا تشترط له النية في الصحة، وإنما يصح دون نية. أما الذي هو لا يصح إلا بنية كالفرض، كفروض الصلوات وكبقية العبادات، فهذه النية فيها ركن. النية فيها إيه؟ الركن. ومعنى النية فيها هي قصد إمالة الفعل إلى جهة الحكم الشرعي، بأن ينوي إيقاع الفعل على الوجه الذي أمر الله به أو نهى عنه. فالنية ركن، وهي ركن لا تصح العبادة إلا بها، لا تصح العبادة إلا فيها. فأنت إذا أردت أن تصلي الظهر يكفيك أن تعين صلاة اليوم الحاضر، انتهى الأمر. فهذا يلزم منه الأربع ركعات، ويلزم منه أنها حاضرة، ويلزم منها أنها أداء في أدائها، ويلزم منه التقرب لأنك لا تفعله إلا بالتقرب. فيقول لك: إن العبادات هذه لا تصح إلا بنية. وما سأتحدث لك عنه فيما يأتي ليس هو في العبادات التي ركنها النية. فإذا قلت النية فأنت تتكلم عن عبادة كصوم وصلاة وزكاة وحج. فمثلا النية على وجه الركن كما قلت تعيين الصلاة ظهر، عصر، مغرب، عشاء، تمام، وتر، رغيبة، كسوف، استسقاء، العيدات، تعيين الصلاة. طب الضحى لا تحتاج إلى تعيين، وقوعها في هذا الوقت يعينها. تراويح وقوعها في هذا الوقت يعينها. صلاة بعد المغرب لا تحتاج نية إلى نية تعينها. إذن النية على وجه الركنية كما ذكرنا إنما هي في التعيين للصلاة. أما على وجه الكمال فأن تعين الصلاة وأن تعتقد القربة والقصد للأداء، وهذه كلها على وجه الكمال. فإذا اعتقد الصلاة المعينة كما أكدنا عليه فإن هذا يعني الوجوب، فإن الظهر إذا نويتها فهذا يعني أنها واجبة، ويعني أنك تريد أن تتقرب، ويعني ذلك الأداء، ولو لم ينوي الامتثال بمعنى قصد الثواب. بمعنى إيه؟ قصد الثواب. إذن في قوله عند انتفاء قصد الامتثال اللي هو طلب الفعل من أجل الثواب من الله سبحانه وتعالى. فهنا يريد أن يميز بين نوعين من الأعمال: الأعمال التي لا تصح إلا بنية، وهذه ليست هي مبحث الأمر هنا، وليست هي هنا محل المناقشة، إلا فيما قاله الآن: فيما له النية لا تشترط. إذن هو يبحث فيما لا تشترط النية لصحته، كرد الودائع، أداء الديون، الإنفاق على الزوجات، البيوع، الإيجارات، الشركات، التروك. التروك اللي هي ترك الزنا، ترك الربا، ترك الخمر في شربه وما إلى ذلك. فهو يريد أن يقول لك هنا: أنا سأتحدث لك عن أعمال لا تشترط فيها النية أو تشترط خلاف بين الفقهاء. فأما العبادات فمتفق على أن ركنها النية. سأتحدث لك عن أمر آخر اختلف فيه العلماء: هل هذا تشترط له النية أم لا تشترط؟ يشترط فيه قصد الامتثال أم لا يشترط فيه قصد الامتثال؟ ومعنى الامتثال أنه لا يحصل إلا بالاعتقاد والإيجاد معا، أنك تعتقد أجر وثواب وأن توجد العمل، فهذا هو الامتثال. والمقصود بالامتثال أنك تعمل هذا العمل لتأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى. فانعدام النية في الصلاة انعدام للصحة وانعدام للثواب. وجود النية بإرادة الصلاة المعينة كأن تنوي الظهر، فهذا يعني أن العمل وقع صحيحا إذا تمت بقية الشروط والأركان. لكن هل يعني أنه يلزم من الصحة في الصلاة أن الثواب قد وقع؟ لا، الصحة تعني تهيؤ الفعل لأن يثاب عليه أو لا يثاب. أما قضية الثواب فهي شأن إلهي أخفاه الله عن العباد. أما الصحة فالصحة تقع موافقة للأركان والشروط بتمامها، فعندئذ يوصف العمل بأنه صحيح. فعند ذاك نقول إن معنى الصحة غير معنى القبول. لذلك في قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين ليس الحديث في الصحة. وعندما يقول إنما يتقبل الله من المتقين فهذا يعني أن الأعمال تقبل من أهل التقوى. ومعنى التقوى شرعا المبالغة في اجتناب المحرمات والمبالغة في فعل الواجبات حتى يكون ذلك الغالب على هذا الشخص، بمعنى أنه يعني دائما متحري للبعد عن المحرمات ودائما متحري للواجبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد. هل هو كلام في الصحة؟ ليس كلاما في الصحة، بل هو كلام في الأجر والثواب. والقبول معناه الثواب، القبول معناه الثواب. إذن يقول لك عندما أحدثك عن القبول ميز بينه وبين الصحة، وأنا الآن سأتكلم معك في جمل من الأفعال العلماء اختلفوا فيما له وليس في الواجب من نوالي، أي نوالي اللي هو الأجر عند انتفاء قصد الامتثال، فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط. إذن يريد أن يعبر لك إن الذين اشترطوا نية الامتثال بمعنى الطلب للتقرب والأجر في هذه الأعمال كرد الودائع التي لا يشترط في صحتها النية، ورد الأمانات والغصوب اللي ما يغتصب الإنسان ورده، الرد صحيح بمجرد الرد. الآن يريد أن يقول لك هذا لا يحصل فيه أجر إلا إذا نواه، إلا إذا. أما أن يحصل الأجر دون نية الأجر فهذا محل خلاف، والمعتمد أنه لا يكون فيه أجر إلا إذا نواه. فمن رد الأمانة وأنفق على الزوجة دون نية بمعنى نية الأجر وطلب الثواب من الله فليس له أجر. هذا هو قولي لك. أما القول الآخر فهذا قول خطأ، وهو أنه يثبت له الأجر ولو دون نية، ولو دون نية، فهذا قول غلط. إذن هذا كله مبحث في موضوع النية وفي دخولها العادات أم لا. امرأة تلبس الحجاب ربما من باب العادات، هذا لباس قومها ليست ملاحظة للتعبد والتقرب إلى الله، فهل لها أجر على ذلك؟ ليس لها أجر على ذلك. طب إن نوت القرب وطاعة الله تعالى فعندئذ يكون لها أجر. رجل يشتري الوقود في سيارته يريد أن يبلغ بهذا الوقود طاعة الله تعالى وأن يسير في عبادة الله عز وجل وأن يطيعه بسفره وترحاله، له أجر، بينما لو لم ينوي فلا أجر له. إذن هنا يأتي مبحث، وهو أن النية قد شرعت من أجل تمييز العبادة عن العادة، فالعبادة لا تصح إلا بالنية، وصحة العبادة متوقفة على النية. لذلك في أبواب الفقه الطهارة النية، التيمم النية، الوضوء النية، غسل الجنابة النية، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج النية، الذكاء النية، الجهاد النية. ما معنى ذلك؟ أن النية هنا ركن. طيب إذا دخلنا إلى البيوع والأنكحة، أركان الزواج، الولي، الزوجة، الإيجاب، القبول، بحث المهر طبعا على مجاز في موضوع أنه ركن أم شرط. طيب البيوع، الإجابة والقبول، العقدان محل العقد، الإجارة كذلك، المشاركات كذلك، لكن لا أحد يصرح في هذه البيوع على أن من أركانها النية. إذن النية تنفرد بها العبادة وخصت بذلك لتمييز العبادة عن العادة. رجل يريد أن يصوم ليخفف الوزن، يريد أن يصوم لأجل الصحة، ما الذي يميز هذا الصوم عن الصوم الشرعي؟ النية. الاغتسال للجنابة أو للتبرد أو للنظافة، ما الذي يميزه؟ إذن النية تميز العبادة عن العادة. رجل يجلس في المسجد لينتظر معاملة له، فنظر إلى مجلس مسجد قريب فجلس فيه، ينتظر الساعة حتى يذهب إلى معاملة، لا يريد أن يتعبد، إنما يريد أن يقضي وقته في الجلوس فقط في مكان مريح، فجاء إلى المسجد، هل هذا عبادة؟ ليس عبادة، لكنه لو نوى المرابطة في المسجد والمجاورة فإن له أجرا في ذلك. إذن العبادات منها ما لا يصح إلا بنية للتمييز بين العبادة والعادة. طيب إذن لما اختلطت صورتها بالعبادة والعادة احتاجت إلى نية. طيب فإن لم تكن تحتمل إلا عبادة كتلاوة القرآن، هل يحتاج إلى نية؟ هل يحتاج إلى نية؟ مثلا على سبيل المثال، فإذا كانت العبادة كالاستغفار تحتاج إلى نية، التسبيح، طيب التوكل على الله يحتاج إلى نية، الرجاء من الله يحتاج إلى نية، الخوف والخشية من الله تحتاج إلى نية، فهذه عبادات لا تحتاج إلى نية، لأنها تقع عبادة بصورتها فلم تحتج إلى نية. أما الذي احتاج إلى نية فهو المتردد بين عبادة وعادة، فاحتاج إلى نية تخصه، فميزنا بين نوعين من العبادة، ما يمكن أن يكون عبادة ويقع على غير العبادة فلا بد له من النية، لا بد له من النية. أما ما كان لا يقع إلا عبادة كالإيمان بالله والخوف منه والرجاء والخشية والتوكل، فهذه لا تحتاج إلى نية. بناء على ما قلناه إن النية هي في العبادة لتمييز العبادة عن العادة، طيب الآن رد الودائع، يصح بلا نية؟ طيب الإنفاق على الزوجات يصح بلا نية؟ إذن قصد الشارع وقوع صورة الفعل. وإنما قلنا ربما تقولي للصلاة كيف هل تلتبس الصلاة بالرياضة؟ بعيد. أقول لك لا يلحظ فيها معنى التقرب إلا إذا أريد بها النية. إذن الله عز وجل يريد منك في هذا الانقياد، وإن لم تكن الصلاة ملتبسة بالغير، فإنما أرادها منك هكذا لتكون خالصة له وانقيادا وامتثالا له عز وجل. أما رد الودائع فقد أمر الشارع بوقوع صورته، الإنفاق على الزوجات تحصل مصلحته بوقوع الصورة، بوقوع الإيه؟ ما هي الصورة؟ الإنفاق. رد الوديعة، رد الأمانات، قضاء الديون، ما إلى ذلك يحصل بالإيه؟ بالصورة. لذلك نحن نقول إن العادات تصح بلا نية، وكذلك التروك كترك المحرمات من الخمر والفواحش. رجل ترك الخمر خشية من أضرارها الصحية، هل يعذب يوم القيامة فيقال له تركك باطل لأنه لا توجد نية؟ لا يقال. إذن أراد الشرع الانتهاء وحصل الانتهاء بالصورة، لكن لا يكون عبادة إلا بنية. هذا معنى قوله هنا وليس في الواجب من نوالي من إيه؟ من غير لا، وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال، فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط. فمن اشترط النية في الوقوع للصحة فهذا غلط، وهذا معنى قوله وغير ما ذكرته فغلط، ومثله الترك لما يحرم. إذن لما قالك وغير ما ذكرته فغلط، أي ذكر الناظم التمييز بين العبادة هنا التي ركنها النية والعادة التي تحصل بوقوع صورتها كرد الوديعة وقضاء الديون والنفقة على الزوجات، فهذا اشتراط النية في وقوعه غلط، والصواب التمييز بين العبادات والعادات. أما عدم التمييز في النية بين العبادات والعادات فغلط، وغير ماذا معنى قوله وغير ما ذكرته فغلط. فلا بد في العبادات من نية الامتثال، ولا يعني ولا يشترط ذلك في العادات، لا يشترط في العادات. فالعادات ورد الودائع يعني تحصل بصورتها ولا يشترط في صحتها، اللي هو لا يشترط في صحتها وقوع الدية. قال ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. ومثله الضمير يعود على قوله الواجب في قوله وليس في الواجب. قال ومثله أي مثل الواجب الذي لا تشترط فيه النية، اللي هو قال فيه وليس في الواجب من نوالي. قال ومثله اللي هو ترك المحرمات، ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. فلذلك من انتهى عن المحرمات دون نية الامتثال فهذا مسلم، أي سالم من الإثم، وإن لم ينوي الترك لله تعالى فهو سالم من الإثم. في قوله ذا نعم، ذا هنا اسم إشارة يعود على الامتثال من غير قصد ذا، أي قصد الامتثال من غير قصد ذا اللي هو إيه؟ الامتثال من غير ذا قصد اللي هو في قوله عند انتفاء قصد الامتثال. إذن ذا اسم إشارة مضاف يعود عليه على الامتثال في قوله عند انتفاء قصد الامتثال. فالترك يحصل موافقا للشرع بمجرد الوقوع ولو لم يقصد، ولو لم يقصد المكلف الامتثال والتقرب. واضح؟ إذن الترك يكون موافقا للشرع ولو لم يكن فيه قصد التقرب. كذلك العادات تحصل بصورتها الإنفاق على الزوجات ولو لم يحصل فيها قصد التقرب ونية التقرب. ثم بدأ يفصل في بعض المفردات المترادفة في قوله فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب. فضيلة مبتدأ، والندب مبتدأ، والذي استحب مبتدأ، خبرها جميعا ترادفت. ومعنى الفضيلة أي الزيادة. ولذلك عندنا نقول مثلا صلاة التراويح فضيلة، صلاة التراويح مستحبة، صلاة التراويح مندوبة، صلاة التراويح مندوبة. قال ثم التطوع انتخب، أي ما ينتخبه الإنسان من الأوراد كتلاوة القرآن والاستغفار والتسبيح في يومه، هذا ماذا يسمى؟ التطوع. يسمى إيه؟ التطوع، كما ورد في حديث ضمام بن ثعلبة في قوله هل علي غيرها؟ قال إلا أن إيه؟ تطوع، إلا أن تطوع، فسميناه التطوع. ثم التطوع انتخب، وهو ما زاد على المطلوب منك على سبيل الوجوب والندب، إنما يعني جعل لك الشرع أن تختار من الصلوات في الليل أو أن تختار من الأوراد من الاستغفار وتلاوة القرآن. ثم انتقل يتحدث عن حكم من الأحكام، انتهى من الفريضة، بدأ يتكلم عن الرغيبة. وليس لنا رغيبة إلا رغيبة الفجر، اللي ما نسميه في الأردن هنا سنة الفجر. لذلك إذا قال المالكية في الفروع الفجر فيعنون بها الرغيبة، وإذا قالوا الصبح فإنما يعنون بها الفريضة. لذلك بتجد أنه في بعض الكتب عندنا مكتوب وصلاة الفجر مندوبة. فجاءني أحدهم يقول الله أكبر، المذهب المالكي صلاة الفجر مندوبة؟ فقلت له نعم، قال أليست فرضا؟ قلت لا ليست فرضا، هي مندوبة. فقال يعني أنا كنت أظن أنه إيه صلاة الفجر فرض. قلت له لا، عندنا الفجر مندوبة والصبح فريضة. قال هو يعني في فرق؟ قلنا له نعم. وهذه آفة القراءة في الإيه في الكتب. على كل حال الرجل سأل وشفاء العي السؤال والحمد لله. فطالما نحن نسأل وغيرنا يسأل والكل يسأل والكل يشعر بالافتقار والكل يشعر بالحاجة للسؤال والعلم، فنحن على خير، إلا إذا الإنسان ظن وتوهم أنه قد علم فقد جهل. إذا رغيبة ما فيه رغب النبي، الرغيبة اللي هو اسم مفعول من المرغب فيه، مثل تقول غسيل بمعنى إيه مغسول، عصير بمعنى إيه معصور، رغيبة بمعنى الإيه الذي رغب فيه فهو مرغوب، فهو إيه المرغوب. فقال رغيبة ما فيه رغب النبي، فعندئذ نقول رغيبة ما، فما خبر هنا فيه رغب النبي وصف لما. فالآن بذكر ما فيه من الأجر جبي، أي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها أجرا، لما روته أم المؤمنين رضي الله عنها في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثم قال أو دام فعله بوصف النفل. إذن الرغبة فيها الجزء الأول وإيه إنه إيه ذكر ما فيها من الأجر، الثاني أو دام فعله بوصف النفل، إذن داوم عليها ولم يتركها. شو يعني وصف النفل؟ أنه لم يظهره في جماعة. أو دام فعله بوصف النفل يعني النوافل لا يظهرها النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعات، السنن يظهرها في الإيه؟ في الجماعات كسنة العيدين والاستسقاء والكسوف. فهنا قال أو دام فعله بوصف النفل، وصف النفل أي منفردا دون إظهاره في جماعة. ما معنى دون إظهاره في جماعة؟ أي أنه لم يجمع لها الناس ليصلي بهم الصلاة كما جمع الناس للعيدين. ليس معنى الإظهار أن يروه وهو يصلي على الراحلة أو يروه يصلي في الطريق، لا، الإظهار بمعنى أن يجمع لها الناس ويصلي بهم صلاة الكسوف جماعة ويصلي صلاة الاستسقاء جماعة وهكذا. وعليه تكون الرغيبة فيها أمران، المداومة عليها مع عدم إظهارها في جماعة، وليس معنى ذلك أن الناس يرونه يصليها، بل معناها أنه لم يصليها جماعة بالمسلمين، وهذا معنى الإظهار. ويضاف إلى هذا قيد آخر، وهو أنه قد حدها بركعتين، قد حدها بركعتين دون زيادة، فلا يوجد رغيبة أربع ركعات. لكن الرواتب اللي بيسأل عنها الشيخ بلال اللي هي أربع قبل الظهر، هل هي محدودة ولا ممكن تصلي ستة؟ ممكن تصلي ستة، لكن الرغيبة في رغيبة ست ركعات أم هي ركعتان فقط؟ إذا حدها وداوم عليها، لم يتركها في سفر ولا حضر، ولم يظهرها في جماعة، وذكر ما فيها من الأجر، إذا رغب فيها بذكر الأجر، لأنه سنأتي بعد ذلك إلى تفاصيل النافلة. فلذلك النوافل الباقية كالتراويح لم يحدها، صلىها عليه الصلاة والسلام، كان يصلي الليل 11 ركعة، ولكن عمر صلىها 20، وأهل المدينة صلوها 36. إذن هل حدها في النوافل كالتراويح؟ لم يحدها، لكن الرغيبة حدها بركعتين. لذلك في قوله الآن والنفل من تلك القيود أخلي، فالنفل هنا منصوبة على أنها مفعول به لفعل، أي أخلي النفل من تلك القيود، أخلي النفل من تلك القيود. فالقيود التي يخلو منها النفل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدها بحد ولم يظهرها، وكذلك عليه الصلاة والسلام لم يرغب في المداومة عليها كما رغب على صلاة الفجر.
هذا الرجل
بل النافلة أنه قد ذكر فضلها فقط، لكن هل فيها مداومة؟ خلت من المداومة. لاحظ التراويح خلت من إيه؟ من المداومة. أما رغيبة الفجر فيها مداومة. هل حد التراويح بحد من الركعات؟ لم يحدها في النافلة. طيب إذن ما الرسول صلى الله عليه وسلم حد لها حدا، وكذلك لم يداوم عليها فتركها كالتراويح، وكذلك هناك قيد أنه أعلم في النافلة بس أن فيها ثوابا كقيام الليل، أعلم فيها أن فيها إيه؟ ثوابا فقط. قال هذه ثوابها كذا، هذه ثوابها كذا، لكن رغيبة الفجر رغب فيها وقال صلوها وإن طردتكم الخيل، وذكر ما فيها من الأجر. طيب أضف إلى ذلك إلا أن الرغيبة تحتاج إلى نية تخصها، أما التراويح فلا تحتاج إلى نية تخصها، وكذلك الضحى لا تحتاج إلى نية تخصها، ولا تحية المسجد تحتاج إلى نية تخصها. فأنت تدخل المسجد وتصلي الرغيبة ركعتين فقد أجزأتك عن تحيات المسجد، لأن المطلوب منك أن تصلي ركعتين دون قيد، دون إيه؟ قيد. لكنك لو صليت تحية المسجد بهذه النية هل تجزئك عن الرغيبة؟ لماذا؟ لأنه خصها بنية. إذن لاحظوا في الرغيبة ما فيها من الخصوصيات، هذا في الرغيبة، فما بالك بالأعلى منها سنة كالوتر والكسوف والاستسقاء والعيدين. ثم قال والأمر بل أعلم بالصواب، والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب. يعني النفل خلى من قيد الأمر، ما أمر فيها على النحو الذي أمر فيه بالإيه لو، بس قال والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب، بس قال هذه صلاة الضحى فيها كذا، فيها كذا من الأجر، صلاة التراويح فيها كذا من الأجر، وهكذا. إذن في قوله أنها خلى من إيه؟ من الأمر، وخلى بس فقط أعلم بالثواب، هذا في أوصاف النافلة فيه نبي الرشد والصواب عليه الصلاة والسلام. وعليه النفل لا مداومة ولا أمر، ولكن ذكر فضله فقط، ولكن ذكر فضله فقط، ثم انتقل إلى رتبة عليا ألا وهي رتبة السنة. فقال وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه وأظهره في جماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء والوتر حتى بلغوا به إلى رتبة الواجب، والوتر حتى بلغوا به إلى رتبة الواجب، وهم السادة الحنفية. وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. لأن قال وسنة بينه، ثم قال وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب، سمى السنن المؤكدة كالكسوف والعيدين سماها سنة واجبة، وهو اصطلاح خاص بابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، فقد سمى هذه السنن التي سميناها مؤكدات لوقال عنه وبعضهم سمى الذي قد أكد سماها بالسنن الواجبة. فإذا قلنا سنة عند المالكية فإنما تعني السنة المؤكدة، فإذا قلنا فضيلة والندب والذي استحب فهي المندوبة، وإن قلنا رغيبة فلا يوجد عندنا إلا رغيبة واحدة وهي رغيبات الفجر، والباقي من التراويح والضحى وما إلى ذلك، فهذه تسمى إيه؟ تحية المسجد تسمى نوافل، تسمى نوافل. لذلك قال فخذ ما قيد، أي خذ هذه الاصطلاحات بقيودها التي قيدتها بها، فإنك ستحتاجها في الدراسة بعد قليل، ستفتح كتب الفروع لابد أن تميز بين ما هو سنة وما هو رغيبة وما هو الفجر وما هو الصبح، فأنت تحتاج إلى ضبط القيود في هذا الأمر. ثم قال والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب. النوافل لا تلزم بالشروع، فمثلا أحدهم خرج بصدقة يريد أن يعطيها إلى فقير فعاد من الطريق، لا يلزمه أن يستمر. مثلا رجل خرج بسيارته يريد أن يوقف داره فبلغ نصف الطريق ثم غير وعدل، هذا لا يجب عليه الإتمام. هذا الخروج لجهاد النفل لا يجب عليه الإتمام. بدأ يريد أن يتلو جزءا من القرآن فاكتفى بالحزب ولا يجب عليه الإتمام؟ اكتفى بالحزب، فهذا لا يجب فيه الإتمام. لكن في قوله والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقربه، لا، في بعض النوافل تجب بالشروع وقد نظمها مقرب، وهو ذلك الأصولي الذي يقرب المسائل للطلاب ليفهموها. ثم ذكر هذه الأبيات وهي للحطاب ومدرجة في النظم. في قوله قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم. صلاتنا إذا شرعت في النافلة في الصلاة، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا. فإذا شرعت في صوم النافلة فعليك أن تتمه، فإن أفطرت لغير عذر لزمك القضاء. ما هو ضابط العذر؟ ما يوجب الكفارة في نهار رمضان يوجب القضاء في النافلة. فلذا قال صلاتنا وصومنا وحجنا، فإذا أنت شرعت في الصوم فيجب أن تتمه. طيب اللي هو المتنفل أمير نفسي في البدء، أمير نفسه إن شاء صام، وصام أي ابتدأ الصوم، لأن القياس أنك لا تبدأ بركعتين ثم تسلم في السجود، وكذلك الصوم عبادة كل، فلا تقع إلا بالكل من طلوع الصبح إلى غروب الشمس. والعمرة وأتم الحجة، وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، كذا اعتكافنا الاعتكاف. فإذا أنت شرعت في الاعتكاف فيجب أن تتمه، لا تخرج من وسط النهار، وفيه ركن الصوم. طوافنا شرعت في الطواف فيجب إتمامه، طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي. فعندئذ يجب عليك أن إذا شرعت في هذه العبادات يجب عليك أن تتمها، ففي حال عدم الإتمام فإن عليك القضاء. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.